العقل عند المخلص حجيته عظام الكاشفين على الكفر الشرعي، والكاشفين على الكفر الشرعي بالكفر بالملازمه بين وقعه الاسم وقعه الاسم. هذا هو مبنى الاصوليين، وان كانت كلمات الاعلام مضطربه في هذا المقام، وكل قد قال كلمه له، ولكن حاصل الكلام هو هذا، ان العقل بالمباشره لا يرشد الفقه الشرعي، وانما هو اكبر الملازمه يرشد. هذا هو رأي الأصول. الإخباريون أشكلوا على مبنى الأصوليين بإشكالات اللي خلاف الكلام الإخباريين يريدون يقولون العقل ليس، وإنما الفقه الشرعي الواصل إلى العبارة بواسطة الكتاب وبواسطة السنة هو العقل، لا دخل له بالأحكام الشرعية. فبالنتيجة الإخباريين لازم يقولون الأدلة عندنا إما ثلاثة أو اثنين، إما الكتاب والسنة وهذا قدر يتيقن، مثل الإجماع على خلاف المباني عندهم. إذا كشف عن قول المعصوم ذلك ضمن السنة، وإلا فهو ليس بدليل واحد. شنو إشكالاتهم على الإسلام اللي إحنا نقول بالإضافة إلى الكتاب والسنة والإجماع العقل أيضا حجة ويكشف عن الأحكام؟ أشكلوا الأمر الأول، قالوا من قال لكم أن القصد والعلم الحاصل من العقل حجة؟ نحن لا نثق بهذا القصد، وإنما إحنا نقول فقط وفقط إذا أكو حجية للقصد، القصد الحاصل من الكتاب والسنة على حجة، والقصد من أي طريق حصل ومن أي وبأي شكل صدر أو ما أشبه ذلك، وإنما إذا قطعنا بالأحكام الشرعية من الكتاب، قطعنا بالأحكام الشرعية من السنة، أما إذا قطعنا بالأحكام الشرعية الحاصل عندنا من العقل فليس له. ليش؟ لعدم وجود الدليل. فإذا يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، نقطع بوجود الصلاة، هذا الوجود حجة. ليش؟ لوجود آية شريفة في الماء، الماء آخر لا يوجد شيء في الماء الكثير، هذا الحكم حجة. ليش؟ لأن واقفة السنة والقناة. أما كون العدل يجب العمل به، هذا من جديد، هذا وإن كان العقل العملي يدرك بأن العدل مما ينبغي أن يعمل، وتبعا له العقل النظري يحكم بوجوب العمل به، ولكن هذا الوجوب هذا الوجوب مو شرعي، هذا وجوب عقلي. شنو دخل الشريعة؟ فإذا حتى لو سلمنا بأن القصد يحصل بالأحكام الشرعية من العقل، ولكن هذا القصد العقلي ليس بحجة شرعية، وإنما الحجة الشرعية القصد الحاصل من الكتاب والقصد الحاصل من العقل، يعني طبعا القصد الحاصل بالحكم الشرعي. هذا الإشكال. الإشكال الثاني، تترقوا الإخباريين يقولون احنا ما نقول ان القصد بالحكم الشرعي الحاصل من العقل مو حجة لعدم وجود دليل، بل عندنا أدلة نقلية تقول العقل في الدين ليس، الأحكام العقلية في الدين ليس. نعم العقل عند قطع بالأشياء، فيما عدا الدين فلسفة كلام رياضيات هندسة هالنوع من المسائل هناك العقل، الكل أكبر من الجزء، الأربعة زوجة وما أشبه ذلك، النقيضان لا يشتمعان إهلاك العقل. أما في الأحكام الشرعية أنت الأصولية تقولون العقل هنا أيضا فرجي، فإحنا نقول قامت عندنا الأدلة النقلية الشرعية على عدم جواز العمل بالعقل في الأحكام الشرعية. شنو هي هاي الأدلة؟ إن دين الله لا يطابق بالعقول، إن دين الله لا يطابق بالعقول ظاهر أو قريب إلى النقل في أن العقل لا نقل. وفي رواية أخرى لو قيس إن دين الله لو قيس لمحق الدين، لو قيس بالعقول لمحق الدين. فإذا حتى لو قبلنا بأن العقل في الشريعة إلى أحكام، وهذه الأحكام في مقتضى الأصل الأول الحجة، ولكن قامت عندنا الأدلة النقلية تقول لعدم الحجية الحق العقلي في موارد الدين. أو الإشكال الثاني، الإشكال الثاني قالوا أنتم أيها الأصوليون تقولون العقل أمين يكتشف الحكم الشرعي من قاعدة الولادة، قالوا احنا عندنا نقاش في هاي القاعدة، هاي القاعدة عندنا فيها كلام، شنو كلامه فيها؟ احنا كأصوليين ومنهم قال العقل إذا أدرك قسم الشيء الشارع يحكم بوجود العمل، انتوا اللي يقولون ان هذا الشيء حسن يعني ممدوح، هذا الشيء قبيح يعني مذموم منه، يعني فاعله لو فعل هذا يذم عند العقلاء، الامر الحسن ممدوح يعني فاعله لو فعله يحسنه العقلاء يمدحه العقلاء. لذا نحن الشارع مثل ما يحكم العقل بأن هذا الشيء حسن هذا الشيء قبيح، هذا الشيء ممدوح هذا الشيء مذموم، هذا هم نقبله ما يخالف سلمنا، لكن منين يقولون أن الشارع إذا أدرك حسن الشيء وأدرك قبح الشيء بمعنى مدح فاعل الحسن ذم فاعل القبيح، منين يقولون هذا الشارع يحكم طبقا؟ الممدوح يقول واجب، المذموم يقول حرام، منين؟ الشارع بما انه عاقل وسيد العقلاء، العقلاء يدركون حسن الاشياء وقبح الاشياء، الشارع ان يدرك حسن الاشياء وقبح الاشياء، اوامر ونواهي تبعا للحسن والقبح ما فإجوا سووا بلد حلقة مفقودة بالنتيجة في المقام بين الدرك وبين الدرك، يعني احنا نقول إذا أدركت حكمت، هم يقولون فقط يدرك ولا يفهم، وإحنا شغلنا في الأوامر والنواهي وين؟ في مقام الحكم وفي مقام الدرك. رقوا بعض أكثر سلمنا ما يخالف العقلاء إذا أدركوا بشيء الشارع هم يحكم صدقه يرتب له ثواب ويرتب له عقاب. هذا الدرك حسن الأشياء وقبح الأشياء يريد له فرد عقلية تثبت، يريد فرد ناس تاركين الأهواء تاركين الشهوات ملتفتين إلى عقولهم إلى فطرهم حتى يحكمون ويدركون أن هذا الشيء واقعا حسن هذا الشيء واقعا. ومنين أنت أكثر الناس إذا تريد تروح تستقري في الواقع الخارجي تشوف الناس حتى في الحسن والخارجي يخفي فرد واحد يظلم وفرد واحد يجرم، مع انه قضيه الصدق عند العقلاء حسنه، ولكن ايش معنى ذاك الطرف الاخر يكذب؟ عطف شبهه عنده، اتبع هواه. فاذا اذا قال العقلاء بعضهم يتبعون الهوى في الاحكام لعلهم يدركون فسد الشيء وهو في الواقع قبيح، ولعلهم يدركون قبح الشيء وهو في الواقع حسن. فاذا القضيه مو اجماعيه عند كل العقلاء حتى نستكشف منها الفصل الشرعي. انت تجيبين في القضايا اللي متفق عليها من قبل جميع العقلاء حتى الشارع منها، وانا لك سلمنا على التسلم الثاني. قالت حتى لو قلنا مثل ما تقولون ايها الاصوليين انه المسائل مال الحسن والقبح وما اشبه ذلك كل العقلاء يحكمون بها، الهواء ما يدخل في الحكم. زين، الغرض من الشارع اذا حكم صدق حكم العقلاء يعني شنو؟ الشارع يحكم يقول هذا الشيء ممدوح، يعني شنو؟ يعني اعطيك الثواب على فعله. هذا الشيء مذموم، يعني شنو؟ يعني اعاقبك على فعله. هذا من شغل الشارع، اعطاء الثواب واعطاء العقاب. هذا يقتضي ان العقلاء اذا ادركوا شيئا يقولون يجب العمل به ويقرر القضيه، فعلا يعملون بها. هاي القضيه اذا نجي نستقبل العرض الخارجي نشوف الناس اكثر الناس يعلمون ولكن لا يقرون. اكثر الناس يعرفون عليهم واجبات ما يلتزمون، عليهم محرمات ما يلتزمون بها، عليهم حقوق ما يؤدونها وما اشبه ذلك. فاذا العقلاء حتى لو ادركوا واتفقوا في درسهم على حسن بعض الاشياء وقبحها، إذا كان درسكم يكشف عن الحكم الشرعي المفروض الحكم الشرعي يجعل في نفوذ العقلاء محرك ودافع نحو العمل، وأن لكم بهذا. هذا إلا الفرد من العقلاء، الفريد من العقلاء اللي إذا أدرك عقل حسن الشيء اكتشف شرعا الحكم به يروح وراه. وإحنا في الشريعة عندما نبحث نبحث عن المصالح النوعية العامة، عن الأحكام النوعية العامة والأحكام النوعية الشخصية. فإذا خلاصة الكلام، الإخباريون يقولون لنا إشكالات ثلاثة على متن الأصوليين في فلسفة العقل. الإشكال الأول أن القطع العقلي في الشريعة موجود. الإشكال الثاني وجود النهي الشرعي الخاص عن الأحكام العقلية. الإشكال الثالث أن الشارع حسب درك العقلاء يدرك ولا يحكم. وأنتم في قاعدة الملازمة تقولون بالإضافة إلى الدرك شنو أكو؟ هاي إشكال. واضح شنو الاشكالات بالنتيجه ولا مو واضح؟ امثله قمه تحتاج بعدين كل الباقي لا تنسى. المصنف يجيب الجواب الاول. المصنف يقول تعالوا احنا لما بحثنا في مساله فرديه القبر قلنا هناك قاعده عقليه تقول ان القاعده العقليه والحكم العقلي لا يقبل التقدير. العقل إذا أدرك النقيض أن النقيضين لا يجتمعان لا تتخذ. العقل إذا أدرك بأن النقيضين لا يرتفعان لا تتخذ هذه القاعدة. نقول في الدنيا مثلا النقيضان لا يرتفعان أما في الآخرة يرتفعان، أو الضدان لا يجتمعان في الموضوع الواحد، القاعدة العقلية لا تتخذ. مثلا نقول في الآخرة هالشكل يجتمعون أما في الدنيا لا. الكل اكبر من الجزء مو معقول في هالسنه صحيحه، في السنه اللي بعدها خطا. القواعد العقليه فيها الجزئين يساوي اربعه، شو وقت مسموح في الدنيا حتى في وسط جهنم حتى في وسط الجنه؟ هاي القواعد العقليه لا. واحنا في حجية القهر تثبتنا بالدليل العقلي على ان القهر مطلق الحجة، حتى لو نشأ القهر من طيران الغراب وجريان النجار مطلق. ليش؟ لانه الشارع اذا كان يريد يذكر الحجية من القهر من العلم يلزم منه سلب الشيء عن نفسه وهو مخالف الحجية، كما ان الشارع ما يقدر ينزل حجيه الى القاضي. ليش؟ يعني اعطاء الحجيه الى القاضي تحسين للقاضي، وقد تقدم الكلام فيه. هذا الجواب الاول. فاذا انتم اشكالاتكم الثلاثه متفرعه على امكان ان يكمل الشارع الحجيه عن القاضي، واحنا اذا ثبتنا عدم الامكان ثبتنا الامتناع بعدم الاشكالات الثلاثه كلها. نتنازل عن هذا الجواب، نجي نجاوبكم أجوبة نقطة نقطة نجاوب حتى يصير عندكم اليقين والاطمئنان. نجي إلى الجواب الأول. شنو قالوا؟ قالوا إحنا نقول القطع مو من أي طريق حصل حجة، وإنما القطع إذا حصل بواسطة القرآن والسنة حجة. المصنف يقول تقدم الكلام بأن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالمين وبين الجاهلين، قاعدة الاشتراك في التفسير. تذكرون المبحث؟ لأن الأحكام الشرعية مجهولة بنحو القضايا الحقيقية، العلم والجهل ما إلى ذلك. مقابل قول الأشاعرة اللي كانوا يقولون الأحكام الشرعية متوقفة على العلم بها. يعني شنو؟ يعني الاحكام الشرعيه مختصه ومنجزه فقط على العالمين، اما على الجاهلين شنو؟ لا. هذا واحد السابق في المقدمات اول جزء ثاني ثلاثه. شنو اشكلنا على الاشاعره؟ اشكلنا عليهم بان ابناكم يلزم منه الدعوه. لا، احنا اذا قلنا عندنا حكم شرعي قدر من المولى يجب الصلاة، هذا يجب الصلاة شو وقت يصير منجز على العبد؟ يعني يجب على العبد العمل به شو وقت؟ الأشاعرة يقولون تمجز وجوب الصلاة متوقف على العلم به، يعني متى ما علمت به شو يصير؟ يصير حكم عليه. تمام؟ نقول هذا الكلام يلزمه من الدم. ليش؟ لأنه وجوب الصلاة يصير منجز إذا علمت به، لازم العلم شو يكون؟ متحقق حتى الحكم شو يصير؟ منجز. تمام؟ متى يتحقق العلم في وجوب الصلاة؟ ها؟ إذا كان وجوب الصلاة منجز. فتنجز وجوب الصلاة متوقف على العلم به، العلم به متوقف على التنجس في وجوده. هذا في مرحلة. في مرحلة ثانية على الوجود هم يصير تنجس، يصير دور. شلون؟ العلم بوجود وجود وجوب الصلاة، هذا العلم. العلم مو متفرع عن المعلوم، العلم متفرع عن المعلوم، لابد أول مرة المعلوم يكون موجود حتى العلم يتعلم. لابد ان يكون الليل موجود في هذه الغرفة حتى تعلم بوجوده، لابد ان يكون النهار موجود حتى تعلم به، اما اذا النهار بعد مو موجود علم ما. تمام؟ فاذا العلم بوجود وجود الصلاة هذا متوقف على ان يكون وجود الصلاة موجود حتى العلم يتعلم به. العلم بوجوب وجود الصلاة هذا اذا متوقف على وجود وجوب الصلاة. وجود وجوب الصلاة شو وقت يتحقق في ذمة المكلف؟ إذا علم. فإذا توقف الأحكام الشرعية على العالمين بها يلزم منه الدور. لذلك إحنا قلنا العلم كاشف وقاعدة الإشراف بالتكليف يقول الحكم معلق على طبيعة المكلف بغض النظر عن العلم وبغض النظر عن الجهل حتى نرفع الدرجة. الإخباريين هذا كلامهم نفس الإشكالية. ليش؟ لأن هم قالوا العلم بالحكم الشرعي إذا حصل من الكتاب والسنة يكون حجة، تمام؟ أما إذا ما حصل من الكتاب والسنة يكون مو حجة. زين، هذا الكلام نفس الكلام اللي يجي على الأشاعرة يجي على الإخباريين أيضا. ليش؟ أولا قاعدة الاشتراك في التكليف تقول لا تثبت بالعالم. ثانيا القاعدة العقلية لا تثبت. ثالثا إذا كان العلم بالحكم الشرعي الناشئ من الكتاب هذا فقط هو السبب. فإذا الحكم الشرعي إذا قدر من الكتاب حجة. يعني شنو؟ يعني الحكم الشرعي إذا علمت به حجة، إذا ما علمت به شنو؟ مو حجة. فإذا لابد يكون عندك حكم شرعي قادر من الكتاب ومن السنة يكون موجود حتى تعلم به، لأن العلم متفرع على المعرفة. هذا العلم اللي هو متفرع على المعلوم اللي هو الحكم، هذا الحكم شلون يوجد في ذمة المكلف؟ إذا علمت به فتلتزم بالهدى. فإذا الحكم القرآني والحكم السنتي إلى حتى التعبير متوقف على العلم به، العلم به متوقف على وجوده وهذا دوره. هذا الإشكال الأول وجواب. الإشكال الثاني شنو كان من إخبارنا؟ سلمنا أن القصد مطلقا حجة ولكنه في الشريعة منهي عنه. ليش بالرواية تقال أن دين الله لا يقال؟ الجواب المصنف يقول هذن الروايات معارضة لروايات في المقابل. كل الروايات في المقابل تقول إن لله حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. الحجة الظاهرة هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الحجة الباطنة هو العقل. هنا بنفس الحجية في الرواية جميلة. وفي رواية أخرى تريد تحكي عن التناغم والانسجام بين العقل وبين الشرع، تقول الشرع عقل من خارج، العقل شرع من داخل. فإذا صحيح لم يوجد روايات تقول إن من الله لا يقال، فالعقل في الأديان ليس هذه الروايات تقول العقل حجة ومشرع. شو الحل؟ شنو هو الحل؟ إذا الإخباريين بعد ما يقدرون يعتمدون على هذه الروايات، ليش؟ لأن وجهت بالمعارف. إذا وجهت بالمعارف واحد من الروايتين قطعا كاذبة، تمام؟ فإذا ما يقدروا هم يعتمدون على هذا الدليل ويقولون أن القضاء في الأحكام شرعية موجودة. أما إحنا الشيعة شو نسوي؟ نقول عند التعارض الجمع الدلالي مهما أمكن أولى من الصواب. شلون؟ لازم نجمع في الجمع عقلائي بين الروايتين نسميها المجموع كيف، حتى نوجه كل رواية في مجالها بحيث ليس يصير تناقض وليس يصير تعارض في المقام. شنو هي طريقة الجمع؟ طريقة الجمع نقول إن دين الله لا يصاب في العقول. هاي إجت في مقابل شنو؟ ظهورها. ها؟ اجت في مقابل القياس والاستحسان والاجتهاد بالرأي. وقرائن موجودة في الروايات تقول انها كانت في مقابل محادثة مع العامة اللي يعملون بالقياس والاستحسانات، الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يقولون ان لله الله لا يصاب. فإذا المجموعة الأولى اللي تقول ان دين الله لا يصاب بالعقول قاعد تنتج قضية. القضية الأولى أن الاستحسان باطل، لأن العامة بواسطة الاستحسان يقولون نحن ندرك الحكم الشرعي بالمباشرة. النقطة الثانية إن دين الله لا يصاب بالعقول في مقابل القياس، لأن القياس إدراك لملاكات الأحكام. هم يقولون الخمر حرام لأنه خمر أو لأنه مثلا مأخوذ من المادة الكذائية، فإذا العقل يعنى بكذب بلا دليل. يقول ليش من الزهن ليش يقول لأنه في الخمر أصل ملاك هذا الملاك هم هذا موجود انتقاله في الملاك من الجزء إلى جزء آخر. فإذا العامة عندهم قريشين في الاستحسانات يقولون نحتاج إلى دليل ما نحتاجهم إلى ملاك دولة غلوة في الأحكام الشرعية مباشرة. النقطة الثانية درق العتاب ندرك ملاكات الأحكام الشرعية وإذا أدركت الملاك تدرك الملاك. تريد الروايات اللي تقول إن دين الله لا يصاب بالعقول يعني مباشرة لا تدرك الحكم مباشرة لا تدرك الحكم بالملاك. قاعد تنسف الرأي قاعد تنسف الاستخدام قاعد تنسف القيام. أما هاي الرواية اللي تقول إن الإسلام حجتين ظاهرة وباطنة اللي تقول بالملازمة يمكن للعقل أن يلزم الأحكام هذه أفضل طريقة للجد. إحنا تذكرون سابقا قلنا هذول اللي يقولون العقل ليس بحجة مرادهم أننا ليس بحجة ندرك الحكم الشرعي مباشرة قلنا هذا هم منقوله ندرك ملاك الحكم الشرعي هذا هم منقوله. لعشان نقول نقول العقل اللي يقول حجة إذا أدرك الملازمة حسب قاعدة الملازمة. فإذا إن دين الله لا يصاب بالعقول تعزيز النقطة الأولى والنقطة الثانية اللي إحنا لم نعتقد بها لا يصاب بالعقول. أما هاي الرواية الثانية اللي تقول العقل شرعا من داخل والشرع عقل من خارج تقول بواسطة الملازمة العقل يكون شرع. إن لله حجتين بواسطة الملازمة العقل يكون شرع يكون حجة. وإذا ما في تعارض وإنما كل واحدة منها تؤدي مؤدى وتقودنا إلى معنى أي تعارض أي تناسب ما تقول. ما واضح الجواب لو مو واضح هذا هو الإشكال الثاني هذا هو الجواب. الإشكال الثاني لا الإشكال الثاني الإشكال الثالث لا لو إحنا حتى لو نقبل أن العقلاء يدركون حسن الأشياء وقبل يدركون أن هذا الشيء حسن يعني منزوح هذا شيء قبيح يعني مذموم. الشارع شغله انه يحكم بالمدح والذم لو شغل الشارع اعطاء الثواب والعقاب ها شغل الشارع اعطاء الثواب والعقاب. هنا العقلاء اللي يقولون العدل حسن فهو ممدوح الظلم قبيح فهو مذموم تقول اكو ثواب وعقاب في المقام ها. إذا فقط درك للحكم وللقبح ما كشف للحكم الشرعي قاعدة الملازمة نوم. المصنف يقول عندنا في هذا الكلام نقطتين جوابين. الجواب الأول هناك قاعدة كلامية يقولون في الباري عز وجل خذ الغايات واترك المباهين. شنو هذه معناتها؟ الله تبارك وتعالى احيانا في القران يعبر عن نفسه بانه غضب الله عليهم. احيانا الله تبارك وتعالى يقول رضي الله عن المؤمنين. الرضا والغضب يعني شنو في الله تبارك وتعالى؟ الرضا والغضب عند الانسان حاله من الكيف النفساني حاله من الانفعالات النفسانيه يسموها غضب أو المؤمن في الله تبارك وتعالى ليس بجسم حتى تحصل عنده الانفعالات النفسانية فيكون غضوب أو يكون راضي. لا شنو يقول الله تبارك وتعالى غضب على فلان أو غضب الله عليهم ونحو ذلك يعني يرتب أثر الغضب. أثر الغضب شنو هو مثلا؟ الإبعاد من الرحمة الطرد من ساحة القدس مثلا ونحو ذلك. أثر الغضب الإلهي على البشرية شلون مثلا غضب الله تعالى على البشرية مثلا في بعض الذنوب إذا يسووها تظهر عندهم الزلازل تظهر عندهم السيول تظهر عندهم الأمطار الكثيرة التي تهلك الحرث والزرع. الله تعالى يغضب على قسمين قسم من المدح والذم لسان مثل ما البشر يمدحون ويذمون يغضب فجأة زيد حسن السيرة زيد عادل في اللسان يمدحون أو في اللسان يذمون. وعد مثلا المدح وذم إلهي المدح والذم لله مذ اللسان مذ الجارحة لأن الله تبارك وتعالى ليست له جارحة وإنما المدح والذم الإلهي بواسطة إعطاء الثواب وإعطاء العقاب. فإذا حتى لو قلتم بأن الشارع المقدس مثل العقلاء فقط يدرك حس الأشياء وقبحها ولا يحكم أيها الإخباريون، نقول في الشارع المقدس لا تتعقل فرد قافلة الدين الدارك والدين الطويل. إذا أدرك الشيء حسنا نقبل أن العقلاء يدركون حسن الأشياء وقبحها، لكن مو كل العقلاء. الجواب على القضية احنا ما نريد نجاوب بها، ليش؟ لأن العرف بباب اسمه، لغة تسأل عقلاء الناس حتى البشرية اللي تعيش في مجاهيل أفريقيا تسألهم العدل شنو؟ الظلم شنو؟ كل عاقل في الوجود يدرك حسن بعض الأشياء وقبحها، وإحنا كلامنا هو ما دعنا الكلام ما تدري الكلام ان تجيب الصف الاغرب الا في الصف اغرب يسمع الفريق من الاغرب صف الفريق يعتبرون الشيء السرقه من الحالات الاعتباريه مو من الحالات الذاتيه رغم كلامنا في الصف الفقهي ذاتي والا نرسل حتى نسالهم يقول لك هذا الظلم والله حسن يظلم حتى لو هو مخالف لا يقول لك هذا عدل وظلم نعم السرقه احيانا شبهه عند الصواعق هذا المساله عربيه مو مساله ذاتيه سلاما الثالث شنو قالوا؟ قالوا حتى لو نقبل ان جميع العقلاء يدركون حسن الاشياء وقبحها ما يرتبون الى حسن كل العقلاء على الذات، يعني فيهم ما يرمون الى حسن الاشياء وقبحها. المفروض زين احنا كلامنا في الشريعه مو في التأييد في العمل وانما في التأييد عملا. العقلاء اذا ادركوا حسن الشيء وقبحه يدركون ان هذا الشيء مما يليق ان يؤمر به. مما يليق ان ينهى عنه من ضرر قدر الامر او لا هذا من الجواب اكثر من التطبيق بعد الاحكام فان الاخباريين ما تجاوب النتيجه في ادله المذكور مقابل مهنه تقييم المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحميه وقطعها اسواهم تتوقع ولكن مع كل هذا التفصيل من بناء على قضية العام وقع السبت لبعض الإخباريين في هذا الموضوع وهو قضية العام فلا بد من تجميع الموضوع لكشف المغالقة والشبهة. فنقول قد أدرنا في المجلد الأول في 1996 إلى هذا النزاع بين المسلمين والإخباريين وقلنا أن مرجع هذا النزاع إلى ثلاث مواحي وذلك حسب ثلاث عبارات الإخباريين الأولى ثلاث عبارات المخلصة في المنزل الأولى في إمكاني أن ينفي السارع خلفية هذا الخط يعني الخط العقلي من حق الشرعي وقد اتضح لنا ذلك بما شرحناه في خلفية الخط الذاتية صفحة التصاحب أول في البلد الثاني من هذا الجزء ترجع إليه ساعة استحالة النهي عن اتباع الخط يعني إذا سلب الخلفية سلب الشيء من نفسه أعقل خلفية تحصل للخط. الجهة الثانية العبارة الثانية بعد فرض إمكانية حسية القطع هل لها الشارع عن الأخذ بحكم العقد أم أخذ الأدلة نفية في هذه الخصية أم لا؟ وقد ادعى ذلك جملة من الإخباريين الذين وصل إلينا كلامهم مدعين أن الحكم الشرعي لا يتمدد ولا يجوز الأخذ به إلا إذا ثبت من طريق الابتداء وإن ثم أما من الحقل المصدر بعد رأس يجاوب على هذا الإشكال أقول ومرد هذه الدعوات الحقيقة إلى دعوة تقويل الأحكام الشرعية بالعلم بها من طريق الكتاب والسنة
وهذا خير ما يوجه به كلام الإخباريين حتى نحن نعلم مبنى العلم الدقيق وإلا هو واضح الإطلاق. ولكن قد سبق الكلام فصلا في مسألة اختلاف الأحكام بين العالم والجاهل صفحة 29 من مقدمات هذه المباحث من هذا الجزء، وقلنا أنه يستحيل تعلق الأحكام على العلم بها مطلقا. ليش؟ فضلا عن تقييدها بالعلم الناشئ من سبب خاص اللي هو الكتاب والسنة كما يقولون الإخباريون، وهذه على ثابتة حتى لو قلنا بإمكان هذه الحجية القاضية بدون الداروس بما قلناه من بدون الخلق كما تركناه ونعطيه هو الداروس. طبعا الخلق من ذلك لو أداء وأمر ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام على المكان الثاني مع الإخباريين بقدر نهاية الطريق عن دينه. المكان الثاني شنو؟ قالوا القطع حتى العقل حتى لو كان يقطع لك في الشرعي ولكن لا يعني. واما ما ورد عن عالم البيت عليه السلام من نحو قوله ان دين الله لا يقام بالعقول المطلق رايت انها مجاور، فقد ورد في اعتباره مثل قوله ان لله على الناس حجتين حجه ظاهره وحجه باطنه، فاما صاحب الرسل والانبياء والعلم عليهم السلام واما الباطنه في العقول. طبعا هذه الرواية جواب نقدي لمن في الرواية منقوبة بمعارضة. بعدين المخلص يجي جواب الجواب الحلي والحلي، جواب الحلي هو هذا يعني دون الجواب النقدي يوسع دائرة الإشكال ولا يرفع الإشكال. والحل لهذا التعارض الظاهري بين الطائفتين في الجمع الدلالي هو أن المقصود من الطائفة الأولى الذين الله لا يقبل بالعقول بيان عدم استقلال العقل في إدراك الأحكام ومدارسها، هذا اللي احنا قلناه بالمعنى الأول والمعنى الثاني لحجية العقل في قبال الاعتماد على القياس والاستدلال. ليش؟ لأن الرواية واردة في هذا المقام، واردة في مقابل الاعتماد على السنة، أي أن الأحكام ومدارس الأحكام لا تقابل العقل بالاستقلال. أما بالملازمة ليش؟ وهو حق كما شرحنا وشرحنا. ومن المعلوم ان مقصود من يعتمد على الاستحسان في بعض صور الاستحسان العامة هو دعوة ان للعقل ان يدرك الاحكام مستقلة ويدرك ملاكات الاحكام. ومقصود من يعتمد على القياس هو دعوة ان للعقل ان يدرك ملاكات الاحكام في المفروض عليه لاستنتاج الحكم في المفروض، لان المفروض ينتقل في المفروض عليه بالعكس من المفروض عليه ينتقل الى المفروض. وهذا معنى الاجتهاد والرأي. وقد سبق ان هذه الادراكات ليست في وظيفه العقل العام النظري ولا هي وظيفه العقل العملي. ليش؟ لان هذه الامور لا تصاب الا من طريق السماع من مبلغ الاحكام. وقلنا احنا العقل يدرك اكو مصالح ومفاسد موجوده في الكليات، اما جزئيات المسائل شنو؟ العقل يدرك من صاحب الكليات كثير مغالطه. وعليه فهذه الطائفة من الأحبار الذين الله لا يقام بالأصول لا مانع من الأهل بها على ظواهرها، اللي نقول نعم الذين الله لا يقام بالأصول بالمباشرة أو بالملاكاة، لأنها واردة في مقام معارضة الاجتهاد في الرأي بجلد عامة. ولكن هذه الروايات أجنبية عما نحن بفرده اللي يقولون الحكم العقلي كاشف بالملازمة على الحكم الشرعي، فرقا بين مبنيين. وعما نقوله في القضايا العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي، بل كما أنها أجنبية عن الطائفة الثانية من الأخبار، لا هي أن لله حجتين التي تثني على العقل وتنص على أن العقل حجة وحجة الله الباطنة. ليش؟ لأن هذه الروايات تثني على العقل فيما هو من وظيفته أن يدرك فيه بواسطة ملازمة والآراء المحمودة، لا على الظروف والاوهام اللي كنا يكتبون عليها الاثر بالاستحسانات والقياسات، ولا على ادعاءات ادراك ما لا يدركه العقل بطبيعته، وانما نحن نقول حسب القواعد الفطريه نفس الاشياء وخبثها. الناحيه الثالثه من كلام الاخباريين شنو؟ بعد فرض عدم امكانيه الشارع في الاسقاط والنهي عنه يجب ان نتساءل عن معنى حكم الشرع على قبض حكم العام، يعني مناقشه مقاصده في الملازمه. والجواب الصحيح عن هذا السؤال عند هؤلاء ان يقال المقلد بعد يوجه عبارات الاخباريين بعدين من الجواب ان معناه يعني معنى حكم الشارع على قبض حكم العام معناه ادراك الشارع وعلم
العلم الصارع بأن هذا الفعل فعل ينبغي فعله أو ينبغي تركه يجر قلبه. كلمة يجر قلبه إجراء. وهذا شيء آخر غير أمر الشارع ونهي الكلام في الأمر والنهي مو في الدرس. والنافع هو أن نستكشف أمر الشارع ونهي فيحتاج إثبات أمر الشارع ونهي إلى دليل آخر فنهي ولا دليل ولا يكفي فيه ذلك الدليل العقل الذي أقصى ما يستنتج منه أن الشارع عادل بحكم العقلاء أو أن الشارع حكم بنفس ما حكم به العقلاء فلا يكون للشارع أمر مولوي أو نهي مولوي إذا الشارع يدرس ولا يحكم. أي جواب أقول وهذه آخر مرحلة لتوثيق مقالة المنكر حجية العقل من الإخبار الجنوبي وهو توجيه يختص بالمستقلات العقلية عن الملازمة ولهذا التوجيه صورة ظاهرية يمكن أن تنطلي على المبتدئين أكثر من تلك التوجيهات في المراحل السابقة وهذا التوجيه ينطوي على إحدى دعوين يعني خلص بالحالة شوية قوية أولا دعوة إنكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع المصنف ما يطول الحكي بها بدون وقد تقدم تثبيتها تقدم تثبيتها في المغلب الاول ثانيا الدعوه التي اشرنا اليها هناك في اخر صفحه 218 من المغلب الاول كما هي توريطها ان ما تطابقت عليه اراء العقلاء العدل والظلم هو استحقاق المدح والذم فقط أما تقول بعد أكو أمر الأول النهي والاستحقاق لا والمدح والذم خير الصواب والعقاب كله هو محل بحثنا واستحقاق المدح والذم لا يستكن استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى لأن ثواب العقاب هو من قبل المولى والذي ينبع في استحسان حكم الشارع هو استحقاق الثواب والعقاب لا المدح والذم هو الثاني ولا يأتي الأول المدح والذم ولو فرض إنا صححنا الاستلزام للثواب والعقاب للمدح وللذم يعني مدح وذم مذموم استحقاق الثواب والعقاب بالله فإن ذلك لا يدركه كل أحد وحتى لو تكلمنا أن وراء المدح والذم أكو ثواب والعقاب وهاي هي القضية الأخلاقية الإجماعية اللي يقولون أيها الأخوين إذا عندنا إجماعية كل واحد ما بيعمل بها يعني الإشكال على المصدر ثلاث نقاط ولو فرض إنا صححنا الاستلزام بالثواب والعقاب بعد المدح والذم فإن ذلك لا يدركه كل أحد من العقلاء ولو فرض إن كل أحد من العقلاء أدركه أدرك استحقاق الثواب والعقاب أدركه كل أحد فإن ذلك ليس كافيا للدعوة إلى الفعل إلا عند الفذ من الناس يعني المنقاد المحيط وعلى أي تقدير فرض فلا يستغني أكثر الناس عن توجيهات إذا صار كل الناس ما يعملون حسب الثواب والعقاب بالدرس العقلي شو نحتاج؟ نحتاج إلى بدء شرعي أمور دولة كيف إذا تنسي؟ إذا ما حسب به العقل لا يستغني عن حكم الشرع وإنما يجب الشرع أنه يحكم بالدرس العقل ويسلم لك بعد معاكس فلا يستغني أكثر الناس عن توجيه الأمر من المولى لأن إما العقلاء ما يدركون أو إذا يدركون ما يعملون أو النهي منه في مقام الدعوة للفعل أو الذكر عن الفعل وإذا كان نفس إدراك الحكم والقضاء غير كاف في الدعوة يعني الدعوة إلى العمل والمفروض لم يكن دليل سمعي على الحكم الشارع فلا نستطيع أن نحكم بأن الشارع له أمر ونهي على صدق حكم العقل قد اكتفى عن بيانه اعتمادا على إدراك العقل مثل ما أحلم به الأصوليين ليكون حكم العقل كاشفا عن حكم الشارع ليه؟ لاعتماد أن لا يكون للشارع حكم مولوي على صدق حكم العقل حينئذ يكون عقلاء ما يعملون بها وإذا جاء الاحتمال قبل الاستثناء الاستدلال شنو؟ الاستدلال بأن ما حكم به الفعل العقل حكم به الفعل ليس لأن المدار لأن المدار على القصة في الأمر بعد أصارت كلمة والجواب إنه قد أشرنا في الحاشية
في المجلد الأول صفحة 220 إلى ما يغني الشق الأول من هذه الدعوة الثانية. شنو هي؟ قلنا قالوا ماكو ارتباط بين المدح والذم والعقاب والثواب. قلنا الحق أن معنى استحقاق المدح ليس إلا استحقاق الثواب، وكيف يراد؟ ومعنى استحقاق الذم ليس إلا استحقاق العقاب. ليش؟ لأنهما سيئان، يعني المدح والذم، أحدهما يستلزم الآخر. ليس لأن حقيقة المدح هو المقصود منه هو المجازات بالخير، لم يكن لسان في الواجب. أولا في الواجب يكون الغياب ولا تترك المبادئ، ثانيا مدح لسان ما في الواجب. وحقيقة الدم والمقصود منه في الباري هو المجازات بالشر لم يكن باللسان، وهذا المعنى هو الذي يحصل به العقل. ليس لأن عدة العقل تقول الواجب مجرد مو مادي حتى بهم الرجال أو يمدح ويذم بها، وإذا قال ما حققون ثلاثة أن مدح الشارع ثوابه وذم الشارع عقابه، وأرادوا هذا المعنى اللي المعتصمين المتكلمين بهذه العبارة الصغيرة تترك الحياة تترك المبادئ. بل بالنسبة إلى الله تعالى لا معنى لفرض استحقاق المدح والذم اللسانيين عنده، بل ليست مجازات الله تعالى بالخير إلا الثواب، وليست مجازاته بالشر إلا العقاب. فمن يقسم أتنجو الله من الشرك. وأما الشق الثاني من هذه الدعوة اللي قال كل العقلاء ما يشركوها، فالجواب عنه أنه لما كان المفروض أن النفق والذم من القضايا المشهورات التي تعارضت عليها آراء العقلاء كافر، فلا بد أن يفرض فيه أن يكون صالحا لدعوة كل واحد من الناس. وإذا واحد يشكك عليك من الخارج، ومثلنا نقول أنه مع هذا الفرض يستحيل دعوة توجيه أحد، أنه مع هذا الفرض يستحيل توجيه دعوة مولوية من دعوة مولوية من الله تعالى. طبعا هاي الدعوة الثانية هي لاستحالة جعل الداعي مع فرض وجود ما يصلح للدعوة عنده مكمل. شنو هو هذا ما يصلح جعل الداعي؟ العقل، العقل بالله يعمل إلا من باب التأكيد ولفت النظر. التأكيد معنى شنو؟ الحكم الشرعي إذا كان مؤكد بالحكم العقلي في كونه إرشادي. ولذا ذهبنا هناك إلى أن الأوامر الشرعية الواردة في موارد حكم أهل مثل وجوب الطاعة لله وللرسول ونحوها يستحيل فيها أن تكون أوامر تأكيدية أي مولوية، مو مؤكدة للحكم الشرعي بل مؤكدة، بل هي أوامر تأكيدية وإرشادية علما بتنفيذ الغافلين وإلا هي عقلية وعظمة. النقطة الثالثة، وأما أن هذا الإدراك العقلي لا يدعو إلى إلا خلف زمن الناس فقد يكون صحيحا مثل ما يقول الإخوان، ولكن لا يضر في المفروض الأخير، لأنه لا نقصد من كون حكم العقل داعيا أنه بالفعل لكل أحد داعي، بل بالشأن والقوة كافي، بل إنه نقصد وهو النافع لنا أنه صالح للدعوة كأنه يقول كان فعلا ما هو داعي، وهذا شأن كل داعي حتى الأوامر المولوية. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة بالنا أكثر كل يقول في هذا الأمر له سير هو الإعطاري يعني الملاك يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة عن بالشأن لازم يكون له دافع ومحفز، وإذا الإنسان يكون دافع ومحفز فإنه لا يتنقب منها إلا صلاحية الدعوة، لا تعنية الدعوة صلاحية الدعوة عن بالشأن، لأنه ليس قوام كون الأمر أمرا من قبل الشارع أو من قبل غير الشارع مثل الأوامر العقلائية فعلية دعوة من جميع المكلفين، بل الأمر في حقيقة الدين ليس هو إلا جعل ما يصلح يكون داعيا عند المكلف العمل، يعني ليس المفهوم في أمر التعليم بالدعوة، وعليه فلا يضر في كونه صالحا بالدعوة لا يضر عدم الامتثال أكثر فلك العقل حجة من باب الملازمة العقلية. صلى الله عليه وسلم.